إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل شرح كتاب فتح المجيد. وأنا عايز أقول حاجة، المرة فاتت كانوا بيعملوا كده استبيان الدرس، يعني الكتاب صعب أو سهل، محدش قال إنه صعب خالص، لكن في ناس قال متوسط، يعني هو صعب ولا هو سهل. إحنا ما بدأناش أصلا الكتاب، إحنا المحاضرتين اللي فاتوا، المحاضرة الأولى كنا بنتكلم عن ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب عشان ندفع الشبهات بتاعة الوهابيين، وكأنها مسبة أو مذمة، وبينا المسألة وقلنا ان احنا لا وهابيين ولا غيره، احنا ناس متابعين الكتاب والسنه، والكلمه اصلا خطأ. دي كان فحو يعني المحاضره. المحاضره الثانيه وبينا طبعا ايه مين اللي طلع علينا الكلام ده، او مين اللي طلع على الامام الكلام ده، والموضوع قديم وليه يعني جذور. بعد كده اتكلمنا عن المحاضره اللي فاتت دي، برضو كنت بقول بسم الله الرحمن الرحيم فقط، يعني المحاضره اللي فاتت كلها انا كنت شرحت البسمله بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده لسه هنقول الحمد لله رب العالمين، لسه يعني المقدمه بتاعت الشيخ اللي هو قال بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، احنا لسه واقفين عند بسم الله. يعني احنا قلنا بس شرحنا البسمله لا تستحق ان احنا كنا نقف، يعني المحاضره اللي فاتت كلها راحت في البسمله، الموضوع يستحق ان انا اعرف يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنقول يعني ايه معناه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد كده ندخل في الكتاب. ففيش حاجه اصلا صعبه، احنا لسه في البسمله، بس يعني حبيت انبه ان الكتاب اصلا لسه ما بداش. بعد كده لنا في عندك في الكتاب في حسب الصفحه اللي معاكم، الامام بيقول الحمد لله بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله، وهيقول بعد كده والصلاه والسلام على رسول الله. معنى الحمد يعني ايه؟ الحمد لله، انت كطالبه علم ما ينفعش نجري كده في الكلام، لكن المفروض ان احنا نقف عند كل لفظه عشان نفهم ان ساعه العلم بتدي ساعه معلومات، وساعه المعلومات بتؤدي الى معارف وحاجات في القلوب يحتاجها المؤمن. الحمد لله، قال الشارح هنا اللي هو صاحب فتح المجيد، قال معناه الثناء بالكلام الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فأعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، أو متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابل النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون مقابل النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. طبعا الكلام على يعني بالشكل ده هيبقى صعب شوية، لأنه كلام مجمل، ممكن في البداية ما تفهميش الكلام، نوضح بفضل الله وكرمه علينا. يعني أولا معنى اللي بيقول هنا الحمد الثناء بالكلام الجميل، احنا قلنا الحمد قبل كده، وناحية في سنة أولى كلمة الحمد يعني الثناء، أحمد الله يعني أثني عليه أو أشكره. الحمد تيجي وجهين، ممكن اقول الحمد بمعنى الشكر لله، لان اكلت فقلت الحمد لله، او شربت فقلت الحمد لله، بمعنى الشكر. جميل. لكن الحمد عند العلماء يعني بيفرقوا بينه وبين الشكر، بيقولوا لا، يعني في علماء قالوا الحمد هو الشكر، وفي كثير من العلماء قالوا لا، الحمد غير الشكر. الحمد يجي بمعنى الشكر وبمعنى تاني هو الثناء، يعني ليه وجهين. ممكن اقول الحمد لله ان الله يرضى من عبد ان ياكل اكله فيحمده ويشرب الشرب فيحمده، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يبقى الحمد ممكن يجي معنى الشكر، تقول الحمد لله، تقصدي انك انت تشكري الله. والحمد بالمعنى الاوسع اللي هو دلوقتي ذكره الشيخ والعلماء، اللي هو الثناء الجميل على الله، بيقول الثناء بالكلام الجميل الاختياري. يعني ايه الاختياري؟ لان انا عندي حمد، عندي ثناء، وعندي مدح. المدح ممكن امدح الانسان اكون بحبه وما بحبوش، يدخل على في الشغل مثلا يقول له سعاده الباشا سعاده البي، والمؤسسه من غيرك ضلمه، وانت ما نسويش حاجه من غيرك، ومش عارف ايه، ويقعد يمسح بوخ كده زي ما بيقولوا، ويتودد للمدير بتاعه عشان يرقيه ولا يديله قرشين. ده يبقى اسمه ايه؟ مدح. ممكن يكون ولا بيحب ولا بيقبل، وهو نفاقه خلاص، بينافقه عشان المركز او عشان المنصب. فده ما ده مش اختيار، هو مجبر على كده عشان إيه. لكن الثناء الله جل جلاله، الثناء الجميل الاختياري على وجه التعظيم، الحب والتعظيم يتم مع بعض. انا عشان احقق الثناء على الله لابد يكون حب وتعظيم، بحب الله جل جلاله واعظم الله جل جلاله، يبقى انا بثني على الله. يعني ايه يعني الحمد لله؟ يعني ايه يعني الثناء على الله؟ والثناء طبعا معروف اللي هي تكرار المحامد لله. الثناء اللي هو ايه؟ تكرار المحامد لله. الثناء غير المدح. المدح ممكن يكون مدح طيب، ممكن يكون مدح يعني بمدح وانا فعلا صادقه بمدح الشخص اللي قصادي، وممكن اكون بمدحه الشخص بيكون كذاب. فالمدح دي ودي. لكن الثناء، الثناء مقصود بايه؟ الثناء الحسن بالكلام الجميل الاختياري لا يكون الا لله سبحانه وتعالى على وجه الحب والتعظيم. اثني على الله، خلاص يعني اذكر صفاته الجميله الجليله، اذكر صفات الكمال، اذكر كل شيء عظيم لله تبارك وتعالى يستحق لهذا. قال لك بقى الثناء ده المدح ده على وجه ايه بقى؟ عليك على وجه التعظيم. انا وانا بقول الحمد لله وباثني الله بصفاته واذكر بقى المحامد كلها والصفات العظيمه كلها والكمال كله لله، انا معظمه الله وبحب الله الاثنين مع بعض. الحب والتعظيم لا يمكن تكون عباده لله الا مع الحب والتعظيم والخوف طبعا. لكن هنا محل الثناء ان انا بحب ربنا، بعظم الله جدا وعندي يقين انه هو يستحق وحده الثناء الحسن الجميل الاختياري. فمورده اللسان والقلب. يعني الآلة اللي بتستعمل، الجارحة اللي بتستعمل، العضو اللي بيستعمل في المدح هو إيه؟ اللسان والقلب. بحمد ربي بقلبي، حامدة لله، معظمة لله، محبة لله. الكلام ده محله فين؟ القلب. اللي بيحب ربنا الحب ده فين؟ في القلب. واللي بيعظم الله كذلك، واللي بيصنع يبقى محله اللسان والقلب. بحمد ربنا أن أنا بلساني وبقلبي، والشكر يكون وبقول الحمد لله زي ما بينا، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. اللسان معروف والجنان مقصود به القلب، والأركان اللي هي الجوارح. فالشكر يكون باللسان، شكرا يا رب على أدتني النعمة وفهمتني وعلمتني، وأنا كنت في الظلمات وكنت جاهلة ومش عارفة حاجة، وبقيت النهاردة قاعدة قدام فتح المجيد وحاجة عالية كده، احنا كنا فين؟ يبقى شكر باللسان. والجنان مش بقول بلساني بس، قلبي اللي هو القلب، القلب شاكر لهذه النعمة العظيمة الجليلة ان انا يبقى عندي علم، وغيري في ظلمات الجهل يتخبطون. غيرنا كتير، احنا النهارده قاعدين وفي مليارات على وجه الارض في ظلمات ما بين كفر الكفار خالص وبين مسلمين في غفله. فان الله يصطفينا وسط كل البشر على الكره الارضيه ونجلس الجلسه دي عشان نسمع فتح المجيد، لا ده اصطفاء عالي قوي. يبقى قلبي شاكر من جوه، مش كتاب باللسان، لا ده انا من جوه القلب نفسه شاكر لهذه النعمه اللي تفضل الله بها علينا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. كم من عبد دلوقتي قاعد في الظلمات وفي الضلال وفي الغي وفي المصايب، فيبقى دي نعمة. يبقى اللسان بيشكر والجنان بيشكر. والأركان بقى، الأركان اللي هي العبادات اللي بتحتاج العمل، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، فاهمة ازاي؟ أمشي برجلي أروح صلة أرحام، الحاجات اللي بعملها بأعضائي بجسدي، فاهماني؟ يبقى اللسان والقلب متخصص للحمد. أما للشكر التلاتة ليه؟ قال لك لانه اعم الحق الحمد اعم متعلقا، متعلقا يعني تعلق الحمد عام، فهو عام من الحمد. عذرا، الشكر هو العام الحمد في التعلق. يعني ايه برضه؟ فيقول لك هنا فهو اعم من الحمد متعلقا. يعني ايه اعم من الحمد متعلقا؟ يعني الشكر تعلقه بثلاث حاجات، لسان وقلب وجوارح، جسمي بشكر ربنا بالثلاثة، بلساني وقلبي وأعضائي بتتحرك وبتعبد ربنا. أما الحمد أخص، وأخص منه سببا الشكر. ليه أخص منه سببا؟ لأني ما بشكرش ربنا إلا عن نعمة. هو واحد بيشكر ربنا ليه؟ الحمد لله ادتنا النعمة، الحمد لله ادتنا الأكل، الحمد لله ادتنا الشرب، الحمد لله ادتنا العلم، الحمد لله بنحمد ربنا عن النعم. يبقى أخص من ناحية السبب. يبقى إيه السبب الشكر؟ لما يبقى فيه نعمة وفيه إنعام وإفضال بحمد ربنا، يبقى أخص منه في السبب. يبقى الشكر عام من الحمد متعلقا. يعني عام من متعلقا يعني ايه؟ يعني تعلقه بثلاث حاجات، قلب ولسان وجوارح، جميل. لكن اخص في السبب. انا مش عمال على بطال بشكر، انا بشكر لما يجي نعمه، مظبوط، نعمه سواء في الدين او نعمه في الدنيا بشكر ربنا، لان لا يكون الا مقابل النعم. الحمد بقى عام سببا. بالنسبه للاسباب الحمد عام ليه؟ لان بحمد ربنا في السراء والضراء، مظبوط. شكر الحمد على كل حال. واحد يجيله مصيبه يقول ان لا يرجعون الله مجرني فيه مصاوتي واخلف لي خير منها، ويقول الدعاء. طب انت عامله ايه؟ مريضه؟ تقول لك الحمد لله على كل حال كويس، يبقى تحمد ربنا وهي مريضه. طب جالك فرح وبنتك هتتجوز؟ الحمد لله. يبقى بنحمد على النعمه وبنحمد على الابتلاء. فالحمد عم في السبب. عم في السبب يعني ايه؟ لاني بحمد الله عند النعمه وعند البلاء. اما الشكر اخص في السبب، لاني ما بحمدش ربنا، ما بشكرش ربنا الا ايه؟ وقت النعمه. واضح يا جماعه؟ ركزي معايا، انا قلت قبل كده العقيده عايز تركيز، والمفروض ان انا بتكلم في درس على النت يعني تركيزك يبقى اضعاف اضعاف التركيز في المساجد وفي المعاهد، لان انت قاعده في المعهد قدامك مئات ولا الافات، صعب تركزي. انت قاعده دلوقتي بتسمعيني كانه درس خصوصي، كان يديكي درس لوحدك. لو ما تفهمش يبقى في تقصير منك، لا اما الباب مفتوح لا العيال بتجري حواليك هيبقى في مشكله، فركزي معايا عشان ما نرجعش نقول مش فاهمين. خلاص، يبقى انا عندي حمد وعندي شكر. عندي حمد مورده اللسان والقلب فقط، خلاص، والشكر مورده اللسان والجنان والاركان اعظم. بالنسبه للسبب والمتعلق الحمد عام واخص، والشكر ايه اخص في حته السبب، لان بنشكر ربنا عند النعمه وعند البلاء، قصدي عذرا، بشكر ربنا عند النعمه فقط، اما في الحمد فبشكر الله عند النعمه وعند البلاء. فده معنى كلمه الحمد عام سببا واخص متعلقا. فهمتي يعني ايه متعلق؟ يعني الاعضاء اللي هل حد بحمد بيها. التعلق هنا يعني ايه؟ يعني الموارد. يعني ايه الموارد؟ يعني الاعضاء اللي هشكر الله بيها او احمده بيها. في الحمد حاجتين، القلب واللسان. في الشكر ثلاثه، القلب واللسان والاركان. جميل. ولا يكون الا مقابل نعمه غيرها، فبينهما خصوص وعموم وجهي يجتمعان في ماده وينفردان كل واحد مع الاخر. ده معنى كلامه، بينهم عموم وخصوص. عموم يعني ايه؟ يعني ممكن الحمد يكون عام من ناحيه السبب، لانه زي ما قلنا بحمد في السراء والضراء، والشكر يكون اخص من ناحيه السبب، والعكس الحمد اخص من ناحيه المورد لانه في حاجتين، والشكر عام من ناحيه المورد، فبينهم عموم وبينهم خصوص. خلصت الكلام؟ لو الكلام صعب عليك وشايف ان انت، انا شايف انه سهل، لكن هاب ان حد قاعد معانا دلوقتي شايف ان الموضوع صعب، هلخصه لك ببساطه جدا جدا باسهل من قايله. الشكر يا جماعه بيبقى عند النعمه، وبشكر بلساني وقلبي والجوارح، بشتغل اصلي واصوم وانزل واطلع، يبقى ده شكر. جميل. الحمد بحمد بلساني وقلبي بس، الحمد مش بالجسم. يعني انا ما بحمدش ربنا فوق ما اصلي، اما لو قمت صليتي بس وهي شكر. ما بحمدش ربنا فوق ما حج، اما لو حجيتي بقى ايه؟ شكر. يعني الحاجات اللي باركان دي ما بنقولش عليها حمد. اما الحمد هو ثناء، بثني على الله باسماء الحسنى وصفات العلى، حاجات متعلقه بالقلب واللسان. اما الحاجات اللي بالاركان دي، الحج والصيام والحركه، وده ده اسمها شكر بس. فده اللي عايز يوضحه. فالحمد هو ثناء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله كل انواع المحامد لله جل جلاله، والمورد الحمد كما قلنا. طيب العلماء قالوا او كما قال ابن القيم من العلماء اللي يعني لما اراد ان هو يذكر الحمد لله سبحانه وتعالى قال: وهو الحميد فكل حمد واقع، او كان مفروضا مدى الازمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو اهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الاحسان. الله الله اكبر. شوف ابن القيم اراد ان يبين ان كل حاجه من المحامد لله سبحانه وتعالى، وان الحمد ده ملأ الوجود. ليه ملأ الوجود؟ لان اثار اسماء الله وصفاته حوالينا في كل حته. يعني ايه؟ اولا العلماء قالوا الموارد، موارد الـ يعني ان انا احمد ربنا على حاجات كتير قوي، اثني على الله، ها، لاشياء كثيره جدا، خمس اشياء او خمس اقسام او خمس موارد تجمعني السنة دي او اعظمها. يعني اعظم خمس موارد احمد بيها الله، اول حاجه احمده على ايه؟ اول مورد، اول سبب، اول قسم، وسميه اي حاجه، لا مشاحه في الاصطلاح، اي حاجه. اول شيء احمد ربنا عليه ايه؟ احمده على تفرده بالربوبيه. اول حاجه احمد ربنا عليها انه متفرد بالربوبيه. يعني ايه؟ مفيش رب معاه، مفيش حد يملكني، لا رب معه يملك ولا يدبر ولا يصرف ولا يحيي ولا يمير، ونعمة كبيرة جدا. يبقى أحمده يعني أثني عليه أنه تفرد بالربوبية، لا مالك مع الله إلا الله، ما فيش مالك مع الله، هو المالك الواحد والأحد، هو المتصرف في الملكوت، هو المدبر الأمر، هو اللي تفرد بالربوبية. نثني عليه بأثار ربوبيته. يعني أحمده الأول على ربوبيته، ان هو الرب الواحد وان هو الملك الواحد وهو الرزاق. يا لو كان في حد بيرزقنا غير الله، يا لو حد كان بيملكنا غير الله، يا لو في ملك مع الله او حد رازق مع الله او حد بيتصرف في امورنا مع الله، نشوف كنا شفنا الويل. ده العبيد بس اول ما يبقى حد كده يعني ليه فضل عليكي ولا متحكم فيكي ولا بينفق عليكي، لو كان زوج ولا رئيس في الشغل بتاعك اللي بيبيع ويشتري في قدامه، اول بس ما يتمكن منه او يحس انه ممكن يقدر عليه يواجه على العباد انا رحم الله يا او بس بحس انه اعلى من قدامه بهدله وشايفين ناس والعيال اجل طلع متعقده العيال طلع متعقده ايه السبب كل واحد اعلى من صاحبه بحته قد كده بتنطط عليه بس لو جاب موبايل اعلى منه تنطط عليه لو ساكن في بيت اعلى منه تنطط عليه لو واحده احلى من واحده تتنطط عليها كله عايز يدوس على تحته ده حال البشر فنحمد الله ان هو الرب فاهم بقى الكلام الجميل ده يبقى اول مورد للحمد احمد الله على تفرده بالربوبيه ان هو الملك هو للملكوت هو للتدبير الامر فينصني على الله نحمد الله يعني ايه نصني على الله هو متفرد بالربوبيه نصني على الله كمان باثار الربوبيه ايه اثار ربوبيته في خلقه ها الاثار اللي هي ايه اثار ربوبيته في خلقه كلها ايه شوفي بقى ان الله جل جلاله هو اللي خلقنا هو اللي رزقنا هو اللي امتنا وهو مدبر امرنا وكل اللي في الكون كله في الدنيا وفي السماوات وفي الارض بتدبير الله ده يحتاج ان انا اثني على الله طبعا اثني على الله لاثار ربوبيته ان هو له كل هذا القوه وكل هذا وكل هذه القوه وهذه الامور العظام اللي لا يقدر عليها الا الله الواحد الاحد اثار ربوبيه الله في العباد جميل فالحمد في كل وقت وكل زمان اوعي تفتكر الحمد بخاص بالله او ان يعني الله يحمد بس وقت لما خلق العباد لا الله يستحق الحمد قبل خلق السماوات والارض وقبل خلق العباد وقبل خلق الحامدون من الجن والانس والملائكه مش كل دول الجن الملائكه بتحمد ربنا وتصني عليه والانس بيصني على الله والجن المؤمن بيصني على الله بس هو يستحق ده قبل خلق الخلق ليه لما لهم الصفات لما الصفات الجليله دي لهم الصفات الجليله الكلام ده بيوسع المدارك وانا قلت قبل كده في درس المصطلح الكلام الجديد يبدو انه صعب ومش صعب هو غريب مش صعب اعتادنا ان احنا نسمع كلام معتاد لا فدي مشكله حاولي تبتدي تركزي في الكلام الجديد عشان عمرك ما تاخدي علم الا لما تسمعي الجديد فمخك يوسع ومعارفك تزيد والا لو استسلتي انك عايز تسمعي كلام بسيط سهل سمعتيه قبل كده 100 مره عمرك ما ترتقي ابدا في مدارك الكمال مع الشيء الواضح جدا ان انا بحاول اسهل ما استطعت يبقى ارجع تاني اقول الحمد يستغرق كل الازمنه وكل الاماكن وكل وقت وكل حين يبقى الله يثنى عليه من قبل الخلق ليه لان هو المتفرد بهذه الربوبيه تفرد بالربوبيه لا مالك مع الله ولا خالق مع الله ولا رازق مع الله وله من الصفات الحسنى والاسماء الحسنى والصفات العلى وهنقول برضه دي طيب الحاجه الثانيه ان انا احمد الله عليها ان ايه احمد الله على تفرده بالالهيه يبقى هحمد الله على تفرده بالربوبيه وكلمه حمد من قوسين ثناء عشان ما تويش مني عشان في ناس ثابت في دماغها لسه ان الحمد والشكر خلي بالك اصحي معايا دلوقتي احنا بنتكلم الحمد على وجه انه الثناء بثني على الله بعظم الله بذكر الصفات الجليله والمحامد العظيمه لله يبقى اول حاجه هحمد الله عليه هثني عليه بايه ان هو تفرد بالربوبيه واثار الربوبيه هحمد الله كمان نمره اثنين على ايه على انه تفرد بالالوهيه يبقى احمده على التفرد بالربوبيه واثار الربوبيه في خلقه واحمده على التفرد بالالوهيه مفيش اله غيره مفيش معبود غيره لا احد يعبد مع الله بحق ولا احد يستحق العباده في السماء ولا في الارض الا الله وكل اله او كل حد عبد شيء من دين الله من صنم او حجر او وثن او جماعه معانا لغايه دلوقتي بيعبدوا بوذا في اليابان وهنا وهنا ده بغير حق ده ضلال وبغي وظلم وغباء لانه بعد عن عباده الله الواحد الاحد يستحق العباده بما له الصفات العظيمه الجليله والاسماء الحسنى والصفات العلى. الله جل جلاله يقول في سوره الانعام وهو الله في السماوات وفي الارض. بالمناسبه الايه دي النصارى من ضمن الشبهات بتاعتهم يقول لك ايه؟ والله في السماوات والارض يبقى في الهين. عيسى ابن والاب والروح القدس الخرافات بتاعتهم يعني. وهو الله في السماوات وفي الارض يعني ايه؟ يعني هو المعبود احنا قلنا الاله هو ايه شلنا المره فاتت الاله واحنا بنشرح بسم الله الرحمن الرحيم نفسر البسمله بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الاله هو ايه الاله هو الله يعني من الاله مشتق من الاله هو المعبود فالله عز وجل هو وحده يستحق العباده هو وحده الا يستحق العباده يعني هو الله في السماوات والارض يعني ايه هو الله في السماوات وفي الارض يعني هو المعبود في السماء من الملائكه واهل السماء وهو المعبود في الارض من الجن والانس دي معناها وهو الله في السماوات وفي الارض دي معناها لا يعبد بحق ولا يستحق العباده ولا الافراد بالعباده ولا يعني التذلل والحب الكامل وانا بعبد الله الا الله لا قعد يستعبد أبدا أن يعبد مع الله، ولذلك كانت عقوبة شديدة جدا، والله حكم على من عبد مع الله إلى غير الكفر وخلوده في النار. إيه السبب؟ لما له من هذه الصفات العظيمة الجليلة، هذا الإله العظيم الجليل له الصفات دي كلها، أروح أعبد معه حد تاني، حجر ولا صنم ولا أسجد لغير له، فيستحق ليه يستحق خلوده في النار؟ لأنه تعدى وبغى وطغى وظلم نفسه وتعدى حدود الله، وأتى بأكبر مصيبة يعني تخليه في كارثة عند الله، ألا هي عبادة مع غير الله. طيب، يبقى أحمد الله على تفرده بالألوهية. أحمد الله عليه كمان، أحمد الله على أن له الصفات، ما لهم الصفات والأسماء، على صفات الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه الكمال، أبقى عارف أن أسماء كلها كمال وصفاته كلها كمال، لا يماثلها أحد لا في معناها ولا في مقتضاها، فيش حد عنده صفة زي صفات الله. ممكن البني آدم يبقى ليه نفس الاسم، يعني ممكن احنا نقول ربنا عليم، وفي بني آدمين بنقول عليه العليم، خلاص، في واحد مثلا رحيم، وفي انسان وربنا سبحانه وتعالى رحيم، اسم مسمى، لكن كصفة على وجه الكمال لا تكون إلا لله، لقوله تعالى هل تعلم له سمية، هل نعلم الله سمية، هل له مثيل أو شبيه أو أبدا إطلاقا، ليس له مثيل أبدا، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله أبدا أبدا. فمهما كان إنسان عنده علم وقلنا عليه عليم، أو عنده رحمة فقلنا عليه رحيم، أو واحد مثلا بيحكم دولة فيقول ملك الدولة الفلانية، كل دي أسماء لله تبارك وتعالى، لكن صفات البشر وليها صفات، صفات البشر ضعيفة جدا. ملك لملك، هل ملك الملك زي ملك الله؟ لا. شخص ذكي عنده علم، هل علم البنابين زي علم الله؟ لا. وهكذا، فهل تعلم له سمية؟ ليس الله سمية، قال جل ذكره ولم يكن له كفوا أحد، مش أبدا حد يماثل الله جل جلاله، هو كان له الكمال وله الجمال ولها معوت الجلال جل جلال وتقدست أسماؤه، فهو عز وجل يحمد ويثنى عليه بأسماء الحسنى والصفات العلى بكل اسم على حدة، لأن احنا قلنا كل اسم يدل على صفة، كل اسم أسماء الله يدل على صفة من صفاته، وصفاته لا يشارك فيها أحد أو لا يضيف فيها أحد، وليس صفاته كصفات البشر يعني مطلقا، لكن الله له الصفات وله الكمال في الصفات. طب نحمد ربنا عليه كمان، يعني نثني عليه، ايه بقى الغريب اللي ممكن يبقى يعني نقول ايه مفاجاه؟ نحمد ربنا على شرعه، نثني الله، نثني على الله على شرعه، نحمده على ما شرعه. ليه؟ قال جل ذكره ألا له الخلق والامر، الله سبحانه وتعالى الخلق وله الامر، وقال تبارك وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله، يبقى حمد نفسه جل جلاله على ايه؟ على أنه أنزل الكتاب، هذا الكتاب اللي هو القرآن، على عبده اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه أنه أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحمد على شرعه، ويحمد على أمره، ويحمد على دين الإسلام. يبقى بنحمد ربنا على إيه؟ أنه نزل لنا القرآن العظيم ده بما فيه من شريعة سمحاء سهلة جميلة، ما فيهاش أي صعوبة على الإنسان، ما فيهاش أي ضجر، ما فيش اي تكليف، يعني حاجه ربنا ما يكلفنا بشيء فوق طاقتنا ابدا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما حكم على العباد بحكم فيه شده او قسوه او حاجه يعني تنفر منها نفوس، كل احكامه عدل وجمال وجلال وسهوله ويسر. فبحمد الله على ان انزل لنا هذا القران العظيم على نبينا الكريم، فيوضح لنا الاحكام ويوضح لنا شرعه، فنحمد الله على الشرع، نحمد الله انزل علينا قران، نحمد الله انه جعل القرآن وأنزل القرآن على عبده هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الرحيم اللي هو يعني اكتملت ليه صفات البشر على قد الكمال البشري. فنحمد الله على الشرع، ونحمد أنه أنزل على عبده الكتاب. واضح يا جماعة الخير؟ يعني بحمد ربنا على القرآن، وبحمد ربنا على السنة، لأن السنة تشريع، وإحنا قلنا الشريعة حاجتين، قرآن وسنة، الشريعة حاجتين، القرآن والسنة. يبقى أحمد ربنا على شرع اللي هو القرآن والسنة، القرآن أنزل الله على نبينا محمد، والسنة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، فكل ده يستحق الحمد، كل ده يستحق الثناء على الله. يبقى أن أنا شرع ربنا، الناس بقى اللي في نفسها حرج من الشرع وبتاخد شوية وتسيب شوية وتقولك يعني الموضوع صعب والواحد مش قادر والزمن صعب والكلام ده، أقول لها لا والله ما عرفته حاجة، والله بيقول كده ما فهم شيء ولا عارف شيء ولا فهم شيء عن شرع الله ولا عارف شرع الله، شرع الله كله جميل وشرع الله كله سهل وشرع لها كل يعني تيسير، وشرع لها كل وسطيه وعدل، لكن النفوس هي اللي نفرت وشردت بعيد عن الحق فشافت الامر صعب. والا الله جل جلاله اللي اثنى على نفسه لما انزل هذا الشرع، مش انا، مش اجتهاد من العلماء ولا من الشيوخ ان هم يعني بيقولوا الشرع جميل كده، لا ده ربك اللي بيقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا، ما فيهوش عوج، ما فيهوش خلل، ما فيهوش نقص، ما فيهوش عيب. القران كامل من كل وجه، والشريعه كامله من كل وجه، تصلح للعباد، لان اللي جعل اللي يعني قضى على العباد بهذا الشرع هو رب العالمين اللي خالق العباد، خلقنا ويعلم ان الشريعه تنفعنا، والشريعه دي هي اللي هتصلحنا، والشرع ده هو اللي هنستقيم به، هو اللي خلقنا واعلم ما يقيمنا ويصلحنا. ولو جل جلاله يعلم ان في حاجه تانية ممكن تصلح العباد غير الشرع ده لكان انزلها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه العائد على الله سبحانه وتعالى؟ ايه العائد على الله انه يشق على العباد او يتعب العباد او يعني ما هو الحاد؟ لكن العقول هي يعني مع كثره الذنوب والاثام العقل بيتقفل. الله تبارك اسمه جعل هذا الشرع كامل عظيم واثنى على نفسه وانزل هذا الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا عايز اقول يعني انه كل ما سمعت الكلام ده بتوسع، وكل ما سمعت دروس العقيده كتير وحاولت تفهمي واستعنت بالله على الفهم لانه الانسان لوحده لا يستطيع، وقعدت كده احاول استغفر كتير وابعد عن المعاصي، لان انا عندي موانع فهم وانا عمل، انا عندي موانع فهم وانا عمل. يعني ايه؟ ممكن واحد حاجه تبقى قدامه واضحه ومش راضي يفهمها، ممكن يكون ذنوب، قد تكون ذنوب، وقد تكون الموضوع جديد لسه. انا بالنسبه لي موضوع جديد، عشان حد ما حدش ياخد الكلام نصه ويسيب نصه. انا بقول في سببين، ممكن الكلام يكون جديد فيبقى غريب فيبقى صعب عليكي، فمع الاستعانه بالله هتتفهم خلاص. وممكن ما يكونش جديد ولا غريب وسمعتيه قبل كده بس دماغ مقفوله، يبقى هنا اقول لنفسي ايه، استغفر بقى واشوف ايه الحاجات اللي ممكن اكون بعملها غلط فاتمنع عني الفهم فانا مش عارفه افهم. فاما الكلام غريب وجديد وده هيزول بكثره السمع والاستمرار والاعاده والازاده وعيد وزيد وعيد وزيد زي ما بعمل معاكم لغايه لما الكلام تعتديه وتفهميه. واما يكون بقى الواحد عنده ذنوب فيراجع نفسه، كل واحد ادرى بحاله. لكن عايز اقول فهم هذه المعاني والتوسع في الفهم والصبر على فهم الدروس دي والصبر على السماع، ده بيديك من انواع من المعارف وانواع من حب للدين وحب للشريعه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزداد قربك من الله ويزداد ايمانك بالله تبارك وتعالى وزاد حبك النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفسك مقبله ومحبه وعايزه تشكري وعايزه تحمدي. ولذلك كان اولى الناس انا بقول اهو، اولى الناس ان هو يحمد الله طلبه العلم، العلماء وطلبه العلم، اولى الناس وحق الناس ان يحمد الله طلبه العلم واهل العلم. ليه؟ لان دول ربنا اصطفاهم واعطاهم ما لم يعطوا غيرهم من الناس. اصطفاء، جلستك دي اصطفاء، وجودنا في العلم اصطفاء، فتحك للكتاب اصطفاء، امتحانك اصطفاء خلاص. وذلك بحزن جدا جدا لما الناس تشترك وتمشي، بعرف انها ابعدت في ذنب، بعدها عن المكان، حجب عنها هذا الجمال، منع ان تسمع هذا العلم او تنتفع به، او تلاقي قلبها مقفول، او تنشغل بدنيا، يبقى في مشاكل وفي ذنوب مع الله حجبت عنك العلم وبعدتك عن الانتفاع. لكن لو قلبك منشرح وحبة ومستمرة، يعني اسجدي لله شكر واكسري من الشكر لله سبحانه وتعالى الحمد لله، واسألي الله الزيادة والثبات. فأقول أولى الناس أنها تحمد الله أهل العلم، لأنهم عارفين يعني إيه فضل العلم، ويعني أن الله سبحانه وتعالى يرفعك بهذا العلم درجات، وأنك تعبدي على الله على بصيرة فتعرف الذنب وتعرف الغلط وتعرف الحرام وتعرف الحلال، بدل نعبد الله على ضلال. وفي الآخر هنسأل، هتقولي طب أنا ما كنت، لا هنسأل، لأن في أعراض الأمة دلوقتي أكثرها معرضة، اكثر ناس دلوقتي معارضين، عارفين وجايين الحق وبيدخلوا وبيشتركوا وبيمشوا، هم اللي اعرضوا، مفيش بقى حاجه اسمها ما اعرفش، لا كل حاجه واضحه. فده حاجه جميله. الحاجه الاخيره نحمد عليها الله، يعني اعظم خمس امور محتاجين الحمد، نحمد الله على القدر، نحمد الله على القدر. بس القدر بيجي بحاجات صعبه قوي، احمده ازاي على القدر؟ احمده على القدر، ده القدر بيجي بحاجات يا خبر ابيض، ده القدر قدر لي يموت ناس عزيزه قوي عليا، والقدر قدر عليا ان انا يعني ابتلي ابتلاءات وصنوف المصايب، يعني احمد ازاي؟ والله تحمدي على القدر، ان كل شيء خلقناه بقدر، امر كوني يعلم بهذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الأمر اللي قدره عليك في جميع كله نعمة، كله فضل لو عبد راضي. أحمد الله على قضائه، لأنه ما قدر شيء إلا في مصلحة العباد، فهم من فهم وجهل من جهل. ما قدر شيء علينا إلا لمصلحتك بالدرجة الأولى، وحطي تحتها 100 خط. ما قدر الله عليك شيء إلا لمصلحتك أنت، مصلحتك يا عبد يا مؤمن بالدرجة الأولى. مهما كان القدر صعب وشديد ومؤلم، بالدرجة الأولى أنت المنتفع يا عبد الله، أنت المنتفع يا أمة الله بهذا القدر. عشان كده احمدي الله على القدر. ولذلك لما يجي حاجة يعني مصيبة أو كده، نقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، لأني عارفة إنه ربنا هيأجرني لما أصبر وأحتسب. ونقول الحمد لله، لسه كنا بنشرح في الحمد، نقول بحمده على السراء وبحسن بحمده على الضراء. يبقى جاء القدر على غير مراد. القدر ممكن يكون في سراء وفي ضراء، صح؟ القدر ممكن يكون في سراء وفي ضراء. في القدر ربنا قدر أشياء جميلة على الإنسان، وإحنا غرقانين في النعم وعاجزين عن الشكر، ولازم نقرر ده. بس في كمان حاجات في القدر ما بتسرش البني آدم، لا تسره، تحزنه، تكئبه. اعمل ايه في الحاله دي؟ برضو احمده، برضو احمده. لابد الانسان يستحضر هذه المهمات وهذه الامور وهذه الموارد عندما يقول الحمد لله. يا لو حسينا بقى بالكلام ده احنا بنصلي الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، شرحناه المره اللي فاتت، ودلوقتي يقول الحمد لله. يعني لسه في الحمد لله بقى، لله لم استحقاق. يعني ايه لم استحقاق؟ يعني الله يستحق كل المحامد، كل الثناء، كل التعظيم، كل التمجيد، كل جميل، كل جليل يستحق الله وحده. واضح؟ لله. انا قلت لك بشكل مختصر خالص، بدون لا بلاغه ولا الفاظ بلاغيه خالص، بابسط عباره. الحمد لله يعني ايه؟ لا من استحقاق هنا، لله، لا من اسمها ايه؟ لا من استحقاق. يعني ايه الاستحقاق؟ ان الله مستحق كل ما قلته ده وزياده. استحق ان انا احمده باوصاف الكمال ونعوت الجلال، استحق ان انا اشكره، استحق ان انا ابعد عن البغي والظلم والعدوان، استحق ان انا اعلم لا اله الا الله ولا معبود الا الله ولا اعبد مع الله غيره ابدا، وكل معبود من دون الله باطل. استحق ان يستحق سبحانه وتعالى، يستحق سبحانه وتعالى ان اعترف بالوهيته، اعترف بربوبيته، اعترف اسماءه وصفاته. يستحق الله سبحانه وتعالى، يستحق ان انا اعلم ان له هذه الصفات الجميله العظيمه الجليله، واكثر مما قلت بكتير بكتير. ده كده يعني، يعني بيقولوا ايه؟ جهد المقل. يعني كده الحمد كده مع الاختصار، والا الحمد ملأ السماوات والارض، الحمد ملأ السماوات والارض، الحمد معناه اوسع من اللي انا قلته مرات مرات بل عشرات كده. هو والله، والله لو حبينا نتكلم نشرح كلمه الحمد بس من غير لله، الحمد كده، دي عايزه ممكن يقعد فيها العلماء يكتبوا مجلد عشان اقول الحمد، عشان احمد ربنا على الربيه، واحمده على الالهيه، واحمده على الاسماء والصفات، واحمده على القدر، واحمده. كل واحده من دي عايزه صفحات وصفحات وصفحات، يعجز اللسان ويعني تجف الاقلام، ولا نعطي الله حقه ان احنا نقول الحمد لله. لكن هي نبذه سريعه لعل القلوب تمتلئ بالحب، فتحمد الله على قدرها البشري الضعيف، وعلى قدر علمنا، وعلى قدر يعني ربنا يعني يتجاوز ويغفر لنا تقصيرنا، ويغفر لنا علمنا الضعيف، ويغفر لنا يعني يغفر لنا كل هذه الامور. يعني يبقى الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم، خلاص، والرضا مع محبتي والرضا عنه والخضوع له، جميل. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من اعرض عن محبتي والخضوع له، ولهذا كان الحمد كله لله. ده كلام انا عايزه تكتبيه لابن القيم من كتاب بدائع الفوائد، كتابه رائع وقيم، ولكنه يعني تقيل تقيل، يعني عايز مراحل متقدمه شويه. لكن ده ما حب يعرف الحمد، قال كذا: يا الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعود جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له، ولهذا كان الحمد كله. يعني عايز يقول ايه ابن القيم؟ عايز يقول الحمد زي ما وصفته كده، بس لازم يبقى فيه حب وتعظيم. فاللي ما حبش ربنا ورضا عن الله، لازم يكون مع كل ده يبقى فيه حب ورضا عن الله وخضوع لله، احب ربنا واخضع عليه. يبقى الاعرض اللي جحد صفات الله وقال ربنا مش حكيم ومش رحيم ومش زي الفرق الضاله ده ما حمد ربنا، واللي اعرض عن حب الله ما حمدش ربنا، واللي اعرض عن الخضوع لله ومش خايف من ربنا وماشي في الملكوت كده طايح في الدنيا بالذنوب والمعاصي ده لم يحمد الله. فعشان احمد الله جل جلاله اثبت ليه الصفات والاسماء الحسنى والصفات العلى، وعشان احمد ربنا لابد ان انا احبه حب كامل يقتضي مني الانقياد لشرعه، عشان اكون حمدت ربنا لابد ان اخضع واخاف واخشع من الله عند المعصيه، لا اتجرأ ولا اتبجح على الله بالمعاصي والعصيان، يبقى ده كده حمدت ربنا. اثبات الصفات، اثبات ربوبيته، اثبات الوهيته، اثبات صفاته، حب ليه، خوف منه. عملت الحاجات دي يبقى انا من الحامدين. ما حققتش الحاجات دي في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات او الحب والتعظيم والخوف والخضوع، انا ما حمدت الله. عشان كده بقول لك ايه، يقول لك احمدي ربنا، الحمد لله احنا حمدنا ربنا. يا ستي احمدي ربنا، الحمد لله احنا حمدين. طب هو ايه الحمد؟ هي مش عارفه معنى ايه الحمد. الناس مش عارفين يعني الحمد، الناس فاكرين الحمد هو الشكر. اللي اكلت فالحمد لله بعد ما خلص الاكل، وشربت الحمد لله، ورحت صليت العشاء صليت العشاء الحمد لله. ده معنى الشكر. لا، انت بقى كطالبه علم تستحضري المعاني دي عند الحمد. طيب، قال الحمد لله، قلنا يعني ايه لله، وبينا معنى لله ان هو مستحق كل ما ذكرناه زياده. قال المصنف رحمه الله: وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد، على طول راح داخل على الكتاب. بس نقول يعني ايه الصلاه هنا. هنا قال المصنف رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا اصح ما قيل الشارح بقى، هو احنا قلنا الكلام بالاحمر ده للمصنف، وحرف شين اللي هو صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن. بيقول بقى ايه؟ بيقول اصح ما قيل في معنى الصلاه على عبده ما ذكره البخاري معلقا. طبعا البخاري ذكره معلق، معلق دي بعدين نقولها، لكن عشان بس الامانه يعني. ما ذكره البخاري معلقا رحمه الله تعالى عن ابي العاليه قال: صلاه الله ثناؤه عليه عند الملائكه، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني ايه بقى ان الله يصلي عليه؟ ان الله يصلي على النبي يعني ايه؟ صلاه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه الله على النبي ثناء عليه في الملأ الاعلى، وصلاه الملائكه يعني الدعاء. طيب، اللي قرر المعنى ده ابو العاليه، وابو العاليه ده ادرك زمن النبوه. خلي بالك، ابو العاليه ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واسلم بعد وفاه النبي في خلافه ابي بكر، فما نالش شرف الصحبه يعني، ما قالش عليه صحابي. ليه؟ لان الصحابي لازم يكون امن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، يعني التقى بالنبي امن بيه خلاص مات على الايمان، ده عشان كده بقى صحابي، شاف النبي وامن بيه خلاص ومات على الايمان. فهو شاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما امنش بيه الا بعد موته، ما امن بيه في خلافه ابي بكر، وبالتالي هو مش صحابي، بيعدوا العلماء من التابعين، لكن طبعا قريب جدا من زمن النبوه يعني، مش قريب، هو ادرك زمن النبوه لكن لا يعد صحابيا. سمع من عمر بن الخطاب ومن ابي ذر ومن ابن مسعود، وسمع من علماء يعني من صحابه كتير الاحاديث. فابو العاليه انا بقول ليه؟ بقول لك يعني عشان ليه مكانه هذا الرجل، ليه مكانه؟ احيانا طبعا الاشياء صحيحه، واحيانا ينكر عنه اشياء ضعيفه، لكن هو ليه مكانته. فابو العاليه قال: صلاه الله ثناؤه عليه عند الملائكه، يعني بيثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكه. اللي قرر المعنى ده مين؟ قال ابن القيم في جلاء الافهام وبدائع الفوائد، الكتاب اللي كنت بقول لك عليه من شويه. قلت الشارح بقى: وقد يراد به الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه. اصلح لك بس المتن، هي الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث احدكم في صلاه ما دامت الصلاة تحبس. خلاص كده؟ طيب، يبقى أنا الحديث معناه أن الملائكة بتصلي على أحدكم ما دام فيه مصلاة، تقول الله مغفر له أو الله مرحمه ما لم يحدث أحدكم فيه صلاة ما دامت الصلاة تحبسه الحديث. فيبقى البين أن الملائكة هنا تصلي على أحدكم يعني تدعو له، فقالوا الصلاة معنى الدعاء. لكن القول الراجح إيه؟ القول الراجح أنه صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم معناها معناها ثناء عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها دعاء الملائكة. ده يبقى صلاة الله ثناء على النبي عند الملائكة في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها إيه؟ الدعاء له صلى الله عليه وسلم. والملائكة برضو الملائكة تصلي على أحدكم، يعني إيه؟ تثني عليه، تدعو له ما دام في مصلى. لو واحد بيصلي مثلا عندنا صلاة الصبح، نقعد نصلي الصبح الحديث، فنصلي الفجر في جماعة، ثم قعد يجلس الله، قعد يذكر الله، قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث مختلف في تصحيحه، فريق من أهل العلم صححوه وفريق ضعفه، لكن عندي أصل الحديث صحيح مسلم، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، ما كانش ينام أبدا بعد الفجر، الوقت ده في بركة عالية. فلما نصلي الفجر ونقعد نقول أذكار الصباح، نقرأ قرآن، وما تناميش إلا ما تشوف الشمس طلعت. سواء بقى الحديث بتاع صلى ركعتين لأجر حج وعمرة، فريق من أهل العلم صححه منهم الشيخ الألباني، وفريق من أهل العلم ضعفه، يعني مختلف في تصحيحه، لكن على كل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث أو يجلس في مصلى لا ينام أبدا إلا أن تطلع الشمس. طب وأنا قاعدة في الوقت ده وقاعدة الملائكة تصلي على أحدكم في مصلى ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما حبسته الصلاة، أو تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ماشي؟ يبقى أنا باخد الأجر بدعاء الملائكة، باخد الأجر، البركة بتبقى عالية جدا في الوقت ده، بعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي فضل كبير جدا يصلي الفجر وأقعد مكاني أذكر الله، أقرأ قرآن وأقول أذكاري لغاية لما تطلع الشمس وأصلي ركعتين، ده يبقى كده كده. طبعا تطلع الشمس بازغة، يعني مش أول ما تطلع الشمس، يعني بعد الشروق بعشر دقايق كده ما تظهر الشمس. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، بس هيبتدي بقى هنا، لا هنا لسه بيقول وعلى آله وصحبه، وعلى آله وصحبه، الآل آلي اللي هم أتباعه على دينه. طبعا اختلف العلماء اختلاف كثير في منهم الآل، يعني منهم قالوا على آله، منهم من آل محمد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كلام كثير. الراجح اللي نص على الإمام أحمد وراجع في المسألة إنه وعلى آله إن هم أهل الأتباع على دينه. قال تعالى في شأن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آل فرعون هو مين؟ أتباع فرعون، مش أهله اللي هو يعني زوجته وولاده، لا، آل فرعون اللي هم أتباعه. فكذلك هنا لما تقولي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يبقى تستحضري إن على آله دي مين؟ أتباعه على دينه. الصلاة تعود عليك وتعود عليا وتعود على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه اتباع صحيح، واضح؟ فدي برضو نعمة منقبة جميلة، ودي اللي رجحها الإمام أحمد وغيره من العلماء، إنه الصلاة معناها الصلاة على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده قال المصنف كتاب التوحيد، وبدأ يقول كتاب مصدر كتب يكتب، وبدأ الكلمة كلها على الجمع، ويبتدي بعد كده يشرح يقول العلامة ابن القيم قال أما التوحيد دعت إليه الرسل يكون من نوعين، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أنا هكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة الجاية بإذن الله نكمل. أنا متعمدة المحاضرة ما تبقاش طويلة عشان الكلام كتير يزن بعض وبعض، وكلامنا بيقول جديد كمان نفسه ما تقدرش تستمر في السماع، فعايز أمشي واحدة واحدة عشان يهمني تشربي العقيدة زي اسمك، مش يهمني ان انا اكثف عليك عقيده، يعني مش مبلغ علمي ولا همي ان انا اكثف عليك عقيده ولا اديك معلومات كتير ولا اعقدك في عشتك، يعني خلاص انا يهمني ان انا تشرب العقيده زي اسمك، وده اهم حاجه عندي، عشان كده مش حابه ان انا اطير في المحاضره، جزاكم الله خير.